الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
هذه الآية الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. الآية، هذه الآية الكريمة قيل أنها نزلت في اليهود، وقيل نزلت في المنافقين، وقيل نزلت في المنافقين واليهود. إيضاح ذلك، من قال إنها نزلت في اليهود قال إن المسلم يمر بمنازل اليهود ثم يأخذ اليهود بعضهم مع بعض بالتناجي والغمز والإشارة إلى المسلم، فيدخلون الخوف في قلب المسلم، فكأنهم يريدون أن يفتكوا به أو يقتلوه أو يمسوه بأذى، فيتخوف لما يرى من الإشارة والغمز والتناجي فيما بينهم، فيجتنب الطريق الذي يريد في المستقبل لئلا يقع فيما وقع فيه من الإحراج في المرة الأولى. وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون حرجا وخوفا من اليهود حينما يمرون بهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى اليهود عن التناجي، فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية الكريمة. وقيل نزلت في المنافقين، وذلك أن السرية تذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، فالمنافقون بعضهم مع بعض إذا رأوا بعض أقارب من ذهب للغزو بدأ المنافقون فيما بينهم يتناجون ويشيرون إلى المؤمن، فصار المؤمن يتخوف من هذه المناجات أنهم يتحدثون في قريبه الذي ذهب في السرية أنه قتل أو استشهد أو مات أو إنهم انهزموا أو نحو ذلك، فيصيبهم الخوف حتى يقدم عليهم ذوهم، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينتهي المنافقون عما تعودوه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة. وقيل في المنافقين واليهود، لأن المنافقين مع اليهود في الباطن يتظاهرون بالإسلام وهم مع اليهود مع الكفار، بل هم أشد عداوة وأذى للمؤمنين من اليهود والنصارى. فإذا التقى المنافق باليهودي أخذ يتساران ويشيران إلى المؤمن، فيتخوف المؤمن بأنهم يتواطؤون ويتفقون ضده فيصيبه الخوف، فشكى المؤمنون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى المنافقين ونهى اليهود عن التناجي، فلم ينتهوا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ورأى هذه بصرية، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. نهوا عن النجوى لأن النجوى تحزن من يتوقع أن النجوى ضده، ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني نهيتهم عن النجوى فلم ينتهوا بل استمروا على ما كانوا عليه، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتناجون بما يحزن المؤمنين وبما يسيء إليهم، وكأنهم يخططون لعداوتهم والقضاء عليهم، فهم لا يتناجون بالخير أو بما فيه مصلحة للمسلمين، وإنما يتناجون بالإثم والعدوان إضمار الشر، وكأنهم يريدون أن يعملوا شيئا للقضاء على المسلمين. ومعصية الرسول يتناجون إظهارا لمعصية الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النجوى، فهم لم ينتهوا عما نهاهم الرسول عنه بل استمروا على هذا كغير المبالين بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الاثنين أن يتناجيا مع حضور الثالث إلا بإشراكه أو إذنه، إذا أذن أو اشترك معهم في المناجاة فلا بأس. والمناجاة هي المخاطبة لمن تخاطبه سرا تريد إخفاء الكلام عمن حولك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. رواه البخاري ومسلم. نعم، أقرأ.
قال ابن نجيح عن مجاهد: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ قال اليهود: وكذا قال مقاتل بن حيان. وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه.
وفي قوله جل وعلا: ويتناجون بالإثم والعدوان قراءتان، قراءة الأولى يتناجون، والقراءة الثانية ينتجيون، ينتجيون بوزن يفتعلون ينتجيون. وحكى سيبويه رحمه الله أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحد، نحو تخاصموا واختصموا وتقاتلوا واقتتلوا. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. تحية الله هي السلام عليكم، وهي التي أمر الله جل وعلا بها. اليهود إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك، يورون بأنهم يسلمون وهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فالسام الموت، يقولون: السام عليك يا أبا القاسم، يعني الموت عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقد جاء يهودي أو جماعة من اليهود ومروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. وعنده عائشة رضي الله عنها فأدركت ذلك فقالت: بل عليكم السام واللعنة والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: أو ما سمعت يا رسول الله ما قالوا؟ قال: بلى سمعت. وماذا قلت أنا؟ قلت: عليكم، ما رددت عليهم السلام، رددت عليهم ما قالوا، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فعائشة رضي الله عنها غضبت لما أدركت كلامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه كلامهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا يأتي بالألفاظ السيئة والبذيئة، ينزه لسانه صلى الله عليه وسلم عن أن يقول به إلا الحق. وورد أن يهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليكم، للجماعة من المسلمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرد المسلمون عليهم السلام، لأن الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد الصحابة رضي الله عنهم على اليهود السلام ومضوا اليهود أو اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما تدرون ما قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قالوا السام عليكم، يعنون الموت، ردوهم علي أو ردوه علي. فرجع فقيل له: ماذا قلت؟ أما قلت السلام عليكم؟ قال: بلى، نعم قلت هذا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأنهم محتمل أن يأتون بألفاظ بذيئة قبيحة سيئة فترد عليهم، ولا يقولون لنا السلام عليكم ثم نقول نحن عليكم السلام، لا، ولا نقول السلام عليكم، وإنما نرد عليهم ما قالوا. فوردت في بعض ألفاظ الحديث عليكم، وبعض العلماء قال إنه يحسن حذف الواو، لأنه إذا قيل وعليكم كأنه فهم منها المشاركة، وإذا قيل عليكم فقط يعني ما قلتموه يرجع لكم. عند ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ الكفار بالسلام، فما يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام لأنهم لا يستحقون ذلك، وإنما إذا سلموا علينا أن نقول عليكم أو عليكم، لأنه لا يؤمنون، فقد يقولون قولا سيئا ويتظاهرون بالسلام كأنهم يسلمون، يخفون ما يقولون ويظهرونه كأنهم بلفظ السلام، فنرد عليهم بأن نقول وعليكم أو عليكم. وإذا جاءوك حيوك، حيوك يعني التحية، تحية السلام، بما لم يحيك به الله، فتحية الله جل وعلا السلام، يعني يحيونك بما لم يرد عن الله جل وعلا، بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم حينما يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية، يقولون بعضهم لبعض، أو يقول المرء في نفسه: محمد ليس بنبي وليس صادق في نبوته، لأنه لو كان نبي ونحن نقول له مثل هذا القول السيء كان ينتقم الله منا، ولو كان نبي حينما يقول لنا وعليكم لمتنا وهلكنا، استجيب له، لأن النبي يستجاب دعاؤه. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، هل لا يعذبنا الله بقولنا؟ فلما لم يعذبنا بما نقوله من هذا في هذا القول لمحمد، دل على أن محمد ليس بنبي وليس بصادق، لأنه لو كان صادق لاستجيب له فينا وهلكنا، ولو كان صادق ونحن نقول له هذا القول ما رضي الله بذلك، لانتقم الله جل وعلا منا. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. قال الله جل وعلا: عذاب الدنيا داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، فالله جل وعلا يعذب إذا شاء ويترك العذاب في الدنيا إذا شاء، لأن عذاب الدنيا ليس مكافئا للكفار عما يقومون به، وإنما قد يأتيهم وقد لا يأتيهم، فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذب في الدنيا مع ما أعد لهم من العذاب الأليم في الدار الآخرة، وإن شاء لم يعذبهم في الدنيا، فليس حتما أن يعذبوا في الدنيا. قال الله جل وعلا: حسبهم جهنم يصلونها، يعني تأخير العذاب لا يدل على أنهم سالمون من العذاب، بل هناك العذاب المؤكد والكافي عن السابق واللاحق وعن كل شيء، حسبهم كافيهم، إن جاءهم عذاب في الدنيا فبها، وإن لم يأتي فلا يدل تأخير العذاب في الدنيا على الرضا عنهم، بل يكفيهم عذاب جهنم، حسبهم جهنم. فعذاب جهنم كافي للكفار، وهو المحقق الوقوع الذي لا محالة سيقع، بخلاف عذاب الدنيا فقد لا يقع، لأن الله جل وعلا قد يمهل للكافر ويعطيه ما يعطيه من أمور الدنيا وهو غير راض عنه. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على الكراهية. قد يعطى العبد من الدنيا والله يحبه، وقد يعطى من الدنيا والله لا يحبه، وقد يحرم الدنيا والله يحبه، وقد يحرم من الدنيا والله لا يحبه. فالعطاء والحرمان في الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على الكراهية، وإنما العذاب المحقق للكفار الذي لا محالة واقع هو عذاب الآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالكافر يدخل الجنة. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعذاب الدنيا لا يدل تأخيره على رضا الله جل وعلا عن العبد، حسبهم كافيهم. جهنم يصلونها، تصلاهم ويدخلون فيها ويحرقون فيها، فبئس المصير، بئس المأوى وبئس المآل لمن كفر بالله ورسله. اقرأ.
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أن يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته، يصرون عليها ويتواصون بها. وقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود، فقال: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمع ما يقولون؟ السام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول وعليكم؟ فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا.
يعني اليهودي يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب له، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على اليهودي فيستجاب له، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد. نعم.
ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطل، ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطل، لأن الله يعلم ما نسره، فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. فقال الله تعالى حسبهم جهنم، أي جهنم كافيتهم في الدار الآخرة يصلونها فبئس المصير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.